أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الحمد لله، قد انتهينا من المقدمات التي قدمناها في بحث النبوة والأنبياء. لم يبقى عندنا إلا تطبيق العبارة، عبارة المصنف والشارح قدس الله أسرارهما. قال: الأصل الثالث، الفصل الخامس في النبوة، فيه مقدمة وخمسة مباحث. المبحث الأول: أن النبوة واجبة في الحكمة، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، وهذا الكلام الموجود. لكن أريد أن أقف على شيء مهم، وهو أن النبوة عند العلماء وعند المحققين على قسمين: نبوة عامة ونبوة خاصة. النبوة العامة هي ما شملت آدم عليه السلام حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، هذه النبوة تسمى بالنبوة العامة، لا فرق بينهم في اللفظ النبوي. أما القسم الثاني وهو النبوة الخاصة، النبوة الخاصة هي ما اختص بها أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أولهم نوح عليه السلام وآخرهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذا ما تعارف عند الفقهاء وعند العلماء والمحققين أن النبوة على قسمين. ونستطيع القول أن هنالك قسم لا بد أن يميز من الأقسام من القسمين، وهو النبوة، نبوة خاصة الأخص، حيث أن الله تبارك وتعالى بما أن هنالك تفاضل بين الأنبياء جميعهم لم يكن إلا شنو بين الأنبياء جميعهم لم يكن إلا هنالك نبوة عامة ونبوة خاصة، فضل النبوة الخاصة وهم أولي العزم على جميع الأنبياء. لكن في نفس أولي العزم وهم الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا لابد أن يكون هنالك من هو صاحب وسام أعلى في الشرفية والمعرفة والعبادة وما شاكل ذلك من الصفات الموجودة، وهو نبوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وبذلك نستطيع القول أن النبوة على ثلاثة أقسام: القسم الأول هي النبوة العامة الشاملة، والقسم الثاني لأولي العزم، والقسم الثالث هي خاصة الأخص وهي لنبوة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لأنه لا يمكن لنا أن نقول ونعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله فضله وتكامله كفضل وتكامل الأنبياء، لا، بل هم رشحات وظلال رشحاته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: آدم وما دونه تحت لوائي، بل كنت نبيا وآدم بين الطين والماء أو بين الماء والطين. على كل حال، فهذه أقسام ثلاث للنبوة. قال: في أن النبوة واجبة في الحكمة. قال الفصل الخامس في النبوة، ثم قال: النبي هو الإنسان، وأخرج غير الإنسان، المخبر عن الله تعالى، أخرج بذلك المخبر عن البشر بغير واسطة أحد من البشر، لأنه من كان بواسطة لا يكون إلا العالم ولا يكون إلا الإمام، حيث أن النبي هو الذي يتلقى العلوم مباشرة. قال الشارح قدس سره: أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك من مباحث النبوة لتفرعها عليه، وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تبارك وتعالى بغير واسطة أحد من البشر. ثم قال الشارح قدس سره: فبقيد الإنسان، أي بقيد ما قيده العلامة قدس سره، فبقيد الإنسان يخرج الملك، لأن الملك ليس من جنسية الإنسان. وبقيد المخبر عن الله تعالى يخرج بها المخبر عن غيره من يعني وهو الإنسان، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم حيث أنهما يخبران عن الله تبارك وتعالى لكنه بواسطة أحد من البشر، فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي. إذا تقرر هذا وفهمنا هذا ووقفنا على هذه المعرفة فاعلم أن النبوة مع حسنها عند الله تبارك وتعالى وفي التكليف مع حسنها وما يحسنها العقل خلافا للبراهمة. البراهمة هم طائفة دينية في الهند تنتسب إلى براهما، وبراهما اسم من أسماء الله عندهم، وهو عند البراهمة هذا براهما الإله الموجود بذاته واحد لا ثاني له لا ضد له، شيء لا كالأشياء لا تدركه الحواس وإنما يدركه العقل فقط، خالق للكون لا حد له. هكذا زين. فالبراهمة ماذا قالوا؟ قالوا أنه ليست حسنة. لماذا؟ لأنها إما أن توافق عقولنا أو تخالف عقولنا، وهذا ما بيناه، حيث أنه لو خالفت عقولنا لا حاجة لنا بما يخالف عقولنا، وإن وافقت عقولنا فهذا عبث في البحث، فإذا العقل يكفينا هو فقط. واجبة في الحكمة خلافا للأشاعرة، حيث أن الأشاعرة احتمدوا على حسن الشيء وقبح الشيء على العقل على الشرع، قالوا ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعني الأمر وما فيه أن النبوة وأن كل شيء لا يستطيع الإنسان أن يقول واجب على الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ثم قال والدليل على ذلك يعني حسن البعثة بل وجوب البعثة، قال هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إلى الخلق، وهذا ما تقدم أن فعل الله تبارك وتعالى معلل بالغايات حتى نطرد بذلك العبث والعبثية ونطرد ذلك اللعب واللغوية عن ساحة الله تبارك وتعالى القدسية. قال هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم يعني للخلق، حتى لا يقول القائل أن الله تبارك وتعالى بالغرض والهدف والقصد يستكمل بذاته نقص ثم استكمل، لا، وإنما الغرض والفائدة عائدة إلى الخلق، وهذا كذلك تقدم. كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، يعني إما في دنياهم أو في آخرتهم. أما أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني حتى لا يبغي أحدنا على الآخر، حتى يكون هنالك نظام في الحياة الإنسانية الاجتماعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع الذي يحصل معه مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، وهذا ما قلناه أن الإنسان عبارة عن قوى مختلفة، من تلك القوى هي قوى النفس الشحيحة التي لا تحب الخير إلا لها، لا تحب الخير إلا لها، وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لها للنفس دون غيره، يحب لنفسه لا لغيره، بحيث يقتضي ذلك إلى فساد النوع الإنساني وإضمحلاله، فلا يبقى شيء اسمه إنسان ولا فرق بينه وبين العجموات الأخرى التي يبغي أحدهم على الآخر، مع أنه الله سبحانه وتعالى يصرح بذلك إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، يعني حفاظ النوع الإنساني لابد أن يكون هنالك مرشد ورادع عن هذا الأمر أمر الفساد وغيره. فاقتضت الحكمة وجود عدل وقانون يفرض شرع يجري بين النوع الإنساني بحيث ينقاد كل إلى أمره وينتهي عند زجره. هذا حرام ينتهي عند زجره، وهذا واجب يطيع ويكون عنده من المسلمات حتى يكون هنالك حفظ للنوع الإنساني. زين. ثم قال: ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا، إذ لكل واحد منهم رأي يقتضي عقله وميل يوجبه طبعه. إذا كان الأمر إلى العقل فكل يجر النار إلى قرصه، لم يكن هنالك حق ولا حقانية لبني الإنسان. وميل يوجبه بطبعه، الطبع الإنساني، وهو من مختصات النفس الأمارة بالسوء، ميالة إلى اللعب واللهو. فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات وعلامات منتظمة ودلائل تدل على صدقه، تدل على صدق النبي. هذه العلامات صاحب الآيات والبينات في الديباجة الأولى، قال صاحب الآيات والبينات، يعني صاحب المعجزات والعلامات التي تدلي على إثبات مدعيه وهي النبوة، تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن ربه. يعد يعني مو من كلام نفسه، لم يأتي إلا من محطة الإله، من محطة الله تبارك وتعالى، من المحطة الإلهية. يعد فيه المطيع ويتوعد فيه، يعني يعد المطيع في الجنة والسعادة الأبدية، ويتوعد فيه العاصي في النار والعقاب والعقاب الآخروي. ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهما، انقياد من؟ انقياد الوعد والوعيد لأمره ونهيه: أقيموا الصلاة لا تقربوا الصلاة، هكذا. وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الآخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. فالسعادة الآخروية متوقفة على المعرفة الإلهية، متوقفة على العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى الحقيقية والأعمال الصالحة في عالم الدنيا. وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس الدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب. يعني لو كان الأمر عائد إلى العقل فالعقل لا يكون إلا جذب الطبائع أو جذب الرغبات إلى صاحبه. لم يكن هنالك إلا انغمار العقل في الملابس الدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب، أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم. لأن هنالك إنسان شنو؟ إنسان متكون من عقل، قوة ملكية ترشده نحو الحق والحقيقة، لكن لم يخلق بعقل فقط كالملائكة، وإنما خلق بغريزة مملوءة بمن؟ بالقوة المختلفة التي تختلف مع العقل البشري، كالهوى، كحب الدنيا، كإبليس، كالنفس الأمارة بالسوء، ما شاكل ذلك. ولذلك قال: مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم إليه، إلى العقل، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، يعني منزه ذات صفاء باطني يكون شعلة الحق في الخلق، بحيث يقرر لهم الدلائل والعلامات ويوضحها ويزيح الشبهات ويدفعها ويحفظ نظام النوع الإنساني، ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. هنالك أشياء لم تهتدي عقولهم إليه، فالنبي يأتي ويبين تلك الأمور ويذكرهم معبودهم وخالقهم، ويقرر لهم العبادة والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم ويكررها عليهم، ليستحفظ التذكير بالتكرير. إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر فما أنت مذكر. هنا المسائل كلها أن هذا الفرد الإنساني هو من جنس البشر، هذا يهدي عقولنا علما نحو الحق والحقيقة، ويحفظ نظامنا ويحفظ قانون الحياة. يذكرنا، وهو جعله الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، هم يبشر بالوعد وينذر عن الوعيد. وذلك الشخص المفتقر إليه إلى الله في أحوال المعاش، أو المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد، المفتقر إليه هو النبي، والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب، أي أنه من باب اللطف الإلهي أن يبعث إلينا من يمثل شعلة الحق والحقيقة حتى يكون هنالك وضوح لسلم التكامل البشري، ليصل بذلك الإنسان إلى السعادة الآخروية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. ثم قال: المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهي النبوة الخاصة. قال: وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان شنو؟ من صلب إلى رحم، من رحم إلى صلب، حتى يكون متقلب في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، يعني كان في الأرحام المطهرة والأصلاب الشامخة. وهذا رد على من؟ على من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كانت أمه كافرة وماتت مسلمة، وكان أبوه كافر ومات مسلم. هذا رد عليه، وإلا هو نور، كتلة من النور الإلهي جعله في كتلة من الكفر، لا يقبل ذلك أصلا، لأنه ظهر المعجز. وقلنا أن المعجزة إما عامة وإما شنو؟ وإما وقتية. أما المعاجز العامة التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله كتسبيح الحصى، كانشقاق القمر، وهنالك شنو؟ هذه وقتية، وهنالك دائمة. الدائمة هي القرآن الكريم على يده كالقرآن، وهي المعجزة الدائمية، وانشقاق القمر وهي الوقتية، ونبوع الماء من بين أصابعه كذلك وقتية، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى، لأنها مصداق للنعم الإلهية التي جرت على يد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولذلك وهي أكثر من أن تحصى. وادعى النبوة فيكون صادقا بإظهار معجزته، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون محالا، لأن القبيح مطرود عن ساحة الله تبارك وتعالى. ثم قال الشارح: أقول: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به وقت آخر، يعني في هذا الوقت يكون مريض، في هذا الوقت يعالج، ولم يكن هنالك وقت آخر. مثل إبراهيم عليه السلام لما رأى النجوم قال: إني سقيم، يعني شنو معناها؟ معناها أحد الوجوه في الإجابة أنه رأى وقت مرضه، هنالك أوقات معينة. كانت النبوة الشرع مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يبعثه الله إلى نبي إلى أمة نوح، ونوح إلى أمة محمد، ليش؟ لأنه اختلاف الأزمنة والأمكنة فيه فائدة عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها ببعض إلى أن انتهت النبوة والشريعة والتشريع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الدين عند الله الإسلام. الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمها من الرسائل السابقة، باقيتين ببقاء التكليف، ما دام هنالك حياة وما دام هنالك تكليف فإذن باقي شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال: والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يديه، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا. الذي يدعي النبوة ثم يقدم المعجزة لصحة مدعاه، هذا صحيح أنه نبي. وقلنا أن المعجزة اختلافها مع السحر واضح كما تقدم. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاث: الأول أنه ادعى النبوة، ومدعى النبوة يحتاج إلى دليل. الثاني أنه ظهر المعجز على يده، الدائمية والوقتية. الثالث أن كل من كان كذلك فهو نبي، الذي ادعى ثم قدم معجزة وقتية كانت أو دائمية فهو نبي بالضرورة. أما الأول فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، وهو ادعاء النبوة للنبي صلى الله عليه وآله. لم يأتي واحد وقال لنا أن النبي لم يدعي ذلك حتى تدعوه لنفسه، لا بل ادعاه، وهذا إجماع عليه. وأما الثاني فلأن المعجز هو الخارق للعادة الطبيعية المطبوعة في أذهان الناس، المطابق للدعوة المقرون بالتحدي، المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، قل ائتوا بسورة من مثله، تحدي. أما احتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها. وأما مطابقة الدعوة فلدلالته على صدق مدعيه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق. مسيلمة الكذاب واضح هو مسيلمة ابن ثمامة ابن بني حنيفة، ادعى النبوة وكان من المعمرين، نشأ باليمامة، ولما ظهر الإسلام في الحجاز وافتتح النبي صلى الله عليه وآله مكة ودانت له العرب، جاءه وقد من وفد من بني حنيفة، وكان معهم مسيلمة، إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة، فجاء الوفد إلى النبي وأسلموا وأخبروا أن النبي بمكان مسيلمة. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. شلون من رسول الله إلى رسول الله واثنين ما يدرون واحد بالثاني؟ سلام عليك. أما بعد فأجاب النبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فأول من سماه كذاب هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وكان مسيلمة يضع أسجاعا ليضاهي بها القرآن في قبال القرآن. ما هي الأسجاع؟ وتوفي النبي صلى الله عليه وآله قبل القضاء على، يعني من ضمنها أنه الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وما شاكل ذلك. أين فصاحة القرآن المحمدي من الترهات يعني المسيلمة الكذاب؟ كذاب زين. وأما المتعذر على الخلق من المعجز فلأنه لو كان أكثرية الوقوع لما دل أيضا على النبوة، ولا شك في ظهور المعجزات على يد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم بالضرورة. التواتر تواترت على أن النبي صلى الله عليه وآله قدم المعجزات الكثيرات، فمن ذلك من تلك المعجزات القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله، فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربتهم ومسايفته الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها ضمين أنهم أهل الفصاحة والبلاغة، لأنهم معروفين كانوا شنو بالفصاحة والبلاغة، حتى كانت معلقاتهم على أستار الكعبة يتباهون بها حتى جاء القرآن الكريم فأنزلوا معلقاتهم، بعضهم أنزلوها فقالوا أن قرآن محمد قد نزل وفيه اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن معلقات آبائنا شنو أنها فيها دنة الساعة، وأن الفرق بين اقتربت ودنت كفرق الثرى عن الثريا. هكذا أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة فعدوا لهم عن ذلك إلى المحاربة، دليل عجزهم لأنه لم يستخدموا دليلا ضد القرآن الكريم وبما جاء فيه النبي صلى الله عليه وآله إلا لغة السيف، إذ العاقل لا يختار الأصعب من إنجاع الأسهل يعني من المفيد والنجاح إلا لعجزه عنه، ومن ذلك انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وتسبيح الحصى في كفه، لكن لا تفقهون تسبيحه، وكلام الذراع المسموم الذي قدم له ليأكله. حينما كان النبي صلى الله عليه وآله قدم له طعام فيه ذراع اللشاة فيه سم، تكلم الذراع إليه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله، أو قل من كرامات النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يكن فيه تحدي كما شرط العلامة أو الشارع. وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة والإخبار بالمغيبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق بكثرة أو لا يقدم ولا يميل بكثرة رد إليه، ولا ينجلي الظلمات إلا به نور على نور، والظلمات لا تنجلي إلا بتمام النور، والقرآن الكريم نور من النور بواسطة النور ألا وهو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال: وأما الثالث فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو باطل، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وإغراء المكلفين بالقبيح وهو الكذب قبيح على الله تبارك وتعالى، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم وهو مطرود عن ساحته. المبحث الثاني في وجوب عصمته تبارك، في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. نقرأها على السريع ما بيها مشكلة، هاي الخمس دقائق إن شاء الله. المبحث الثاني في وجوب عصمته، قال الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله: العصمة تعريفها لطف من الله تبارك وتعالى يفعله الله تبارك وتعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك اللطف الإلهي لم يحصل الوثوق بقوله، فانتفت فائدة البعثة وهو محال، كما تقدم أنه واجبة البعثة. أقول قول الشارح: اعلم أن المعصوم يشارك غيره في الألطاف المقربة، ويحصل له، يحصل المعصوم زائدا يعني خاص على ذلك، لأجل ملكة نفسانية لطف يفعله الله به، بحيث لا يختار معه ترك طاعة ولا يفعل معصية مع قدرته على ذلك. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي وهو باطل، وإلا لما استحق مدحان، إذ تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب مطلقا قبل البعثة كما تقدم، بعد البعثة، في البعثة، وعندهم كل ذنب كفر، والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، وجوزوا تعمد الصغائر. ثم قالت الأشاعرة والأشاعرة، الأشاعرة ماذا قالوا؟ منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا، لا ذنب صغير ولا ذنب كبير، لا معصية حقيقية لا قبل البعثة ولا بعد البعثة ولا حين البعثة، فالإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره، أنه لو لم تكن الأنبياء أو لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، حينما كان شنو؟ إذا كان النبي جائز عليه الكذب لا انتفى الوثوق، وإذا انتفى الوثوق انتفت الحكمة الإلهية، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم والطاعة إليهم ونهيهم، فانتفى فائدة بعثتهم وهو محال، لأن البعثة واجبة في الحكمة. الثاني: لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محال وهو المطلوب، وهو المطلوب. ثم هنالك صفات قد عرفتموها، الصفة الأولى هي صفة العصمة، الصفة الثانية هي وجوب الأفضلية على أهل زمانه للنبي صلى الله عليه وآله أو جميع الأنبياء كذلك، والصفة الثالثة في أن النبي يجب أن يكون منزها منين؟ من كل شيء، العيوب الخلقية والعيوب الخلقية، أن يكون في أتم الخلق وأن يكون في أكمل الخلق واضح إن شاء الله، وما تبقي من تطبيق العبارة فهذا يقرأ لا شيء فيه، حتى نصل إلى الأصل الرابع الفصل السادس في الإمامة، وفيه مباحث إن شاء الله، وهو الأصل الرابع من أصول الدين كما تعتقد به الإمامية، وفيه كلام وللكلام تتم إن شاء الله، وهذا ما سنبينه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم محمد وعلى محمد.